كذلك أيضا أن المفتي قوله غير لازم بالمستفتي، يعني لا يلزمه ويجب عليه الأخذ بفتوى هذا المفتي بخلاف القاضي، فإن قوله لازم له. وعلى هذا يكون القاضي ماذا؟ أرفع من المفتي. قال والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، الذي يسأل عن حكم من الأحكام الشرعية فهذا هو المستفتي. ما حكم كذا؟ هذا مستفتي يسأل عن حكم شرعي ويريد الجواب. قال شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط منها، أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف، أن يكون المفتي عارفا بالحكم. قال عارفا لأن الحكم الشرعي أو معرفته، معرفة المفتي لهذا الحكم قد يكون يقينيا قد يكون ظنا راجحا، فلهذا عبر بقوله عارفا بالحكم حتى يشمل اليقين والظن، على أنه كذلك لو عبر بقوله عالما بالحكم لما كان في ذلك شيء، لأن غلبة الظن في الحقيقة هي في منزلة اليقين وفي منزلة العلم، فلا بد أن يكون المفتي عنده علم بالأحكام الشرعية، عنده ماذا؟ علم ومعرفة بالأحكام الشرعية. وكذلك أيضا أن يكون هذا العلم إما يقينا، يعني علم لا شك فيه ولا ظن فيه بل يقين يعلم الحكم يقينا، أو ظنا راجحا، والظن الراجح كما قلنا هو بمنزلة العلم، وذلك أن يكون عنده علم واطلاع بالأحكام الشرعية لكن في هذه المسألة لا يعلم دليلا صريحا فيفتي بغلبة ظنه مما يعلم من الأحكام الشرعية، فهذا جائز. أما مجرد ظن عن جهل وتخرص فهذا مذموم، يعني شخص ما عنده علم ومعرفة يسأل فيقول أظن أن الجواب كذا للظن من غير ماذا؟ تتبع الأدلة والنظر في أدلة الشرع، هذا هو المذموم. أما إن كان عن نظر واستدلال وبحث عن الأدلة فهذا جائز. فإن لم يكن عنده علما يقينيا أو ظنا راجحا وجب عليه التوقف، يعني لا يجيب لا يفتي، والله أعلم أو لا أدري، هذا هو الواجب، كما قال ابن سعود رضي الله تعالى عنه: فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا من العلم لأنك تقف عند حدود علمك لا تتعدى، لأن هذا من القول على الله بلا علم، إن تكلمت بجهل وعدم معرفة فإنك تتقول على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأئمة إذا سئل أحدهم عن شيء لا يعرفه قال لا أعرف، الله لا أدري، الله أعلم. تعلموا قصة الإمام مالك رحمه الله، يأتيه رجل من خراسان يمشي الأيام والليالي ثم يسأله عن مسائل فيقول لا أدري، ماذا أقول لأصحابي أو لأهل بلدي؟ قال قل لهم يقول الإمام مالك أو مالك لا أدري. وهكذا أثار كثيرة عن السلف في مثل هذا. قال ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني لا بد أن يكون المفتي متصورا للسؤال، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني حصول الجواب هو فرع عن تصور وفهم السؤال. فلهذا ينبغي أن يتصور ويفهم السؤال فهما جيدا حتى ينزل عليه الجواب، فلا يستعجل في الفتوى والجواب قبل ماذا؟ أن يتصور السؤال، حتى إن لم يفهمه فإنه يطلب من السائل أن يعيد السؤال حتى يفهمه. إن كان السؤال فيه شيء يحتاج إلى تفصيل يقول له فصله، إيش تقصد؟ تريد كذا وتريد كذا، حتى يقع الجواب على حسب السؤال. وإن كان لا يعلم السائل فإنه يستفصل، إن كان في السؤال استفصال في الجواب فإنه يستفصل، إن أراد كذا فالجواب كذا، وإن أراد كذا فالجواب كذا. قال فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، يعني إذا كان هناك في السؤال إشكال سأله إيش تريد، وضح السؤال لابد. قال وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، يعني فصل، أو ذكر التفصيل في الجواب. قال فإذا سئل عن امرئ هلك، عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا. لماذا؟ لأن الجواب يختلف الجواب إذا كان الأخ لأم أو كان لغير أم، فإما أن يسأله أو يستفصل في الجواب، يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له لأنه محجوب بالبنت، والباقي بعد فرض البنت للعم. وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. لأنه محجوب، إذا كان الأخ لغير أم يعني أخ شقيق أو أخ لأب فهو يحجب العم فيأخذ ما تبقى بعد نصيب البنت ويسقط العم. إذن في مثل هذا لا بد من استفصال حتى يصلح الجواب. وهكذا أيضا ينبغي كذلك أن يكون المفتي عنده علم وملكة يستطيع أن ينزل الحوادث على الأحكام الشرعية، يعني يطبقها على الأحكام والنصوص الشرعية، وهذا أمر مهم. قال ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. يعني المفتي لابد أن يكون هادئ البال اطمئنان حتى يتصور المسألة ويفهمها جيدا وينزل عليها الجواب، فلا يسأل في وقت غضب أو في وقت ملل، يعني يكون مثلا في مجلس طال المجلس فشعر بشيء من الملل فلا يكفي عليه من السؤال فيؤخر سؤاله. وهكذا ينبغي أن يراعي المستفتي الوقت المناسب، لأنه ربما إذا جاءه فسأله وهو في وقت الغضب أو وقت الملل يجيبه جواب ماذا؟ تخلص، يجيبه جواب تخلص لا يعطي ماذا الجواب حقه، فلا ينتفع بذلك المستفتي. فلهذا يختار الوقت المناسب الذي يكون فيه ماذا؟ هادئ البال. قال ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. الآن هذه الشروط التي مرت في جواز الفتوى، وهناك صور تكون فيها الفتوى واجبة. قال وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة فلم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. يقول هنا يجب أن يفتيه إذا كانت هذه الواقعة قد حدثت، إذا كان شيء المسؤول عن حادثة واقعة هنا يجب أن ماذا أن يجيبه. يأتي من يسأله فيقول ما حكم من طلق مثلا امرأته وهي حائض، فيقول هذا وقع، يقول نعم، يفتيه. هنا يجب أن يفتيه لأن الأمر قد وقع، وهكذا قل في سائر الوقائع. فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، لا تجب إذا لم تكن قد وقعت هذا الشيء المسؤول عنه، هنا لا يجب عليه أن يفتيه، بل ربما كان الأفضل عدم إفتائه إذا كان في فتواه لهذا المستفتي ذريعة إلى التساهل بالحكم الشرعي. كان يسأل مثلا هل يجوز طلاق الحائض، فيقول له هل وقع ذلك، فيقول لا، فيقول ما أفتيك. لماذا؟ لأنه ربما يفتيه فيذهب ويطلق ماذا ولا يبالي في هذا الوقت، وهو من الطلاق البدعي، فيكون ذلك ذريعة للتساهل بالأحكام الشرعية. ولهذا كان بعض السلف إذا جاءه سائل فسأله عن مسألة قال هل وقعت، فيقول لا، قال إذا وقعت فأتي، إذا وقعت فأتي، لأن هذا كما قلنا ذريعة إلى الوقوع في التساهل بالأحكام. قال إلا يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال، يعني سواء وقعت أو لم تقع، إذا كان المقصود منه هو التعلم ومعرفة الحكم الشرعي والعلم به فهنا يجب ماذا أن يجيبه. كشخص مثلا ومعلم عند تلاميذ يعلمهم، فيسأل أحدهم مثل هذا السؤال، سؤال عن شيء ما وقع لكن المقصود منه ماذا التعلم ومعرفة الحكم الشرعي، وهنا يجب عليه أن يفتيه أن يخبره لأن المقصود منه العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، فمثل هذا العلم يجوز كتمه ما دام أن المقصود منه معرفة الحكم الشرعي لرفع الجهل والعمل به. قال ثانيا ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. يعني لا بد في وجوب الفتوى ألا يعلم من حال السائل أن يكون مقصده ماذا شيئا من هذه المقاصد السيئة، فإن كان مقصده التعنت يعني العناد ليس مقصده ماذا معرفة الحكم الشرعي للعمل به لكن يريد عناد هذا المفتي، أو يقصد من سؤاله وقوعه في المشقة، فإن يأتي له مثلا بأسئلة فيها شيء من الخفاء حتى تصعب عليه، يكون هذا مقصده، فمثل هذا ما يجب عليه ماذا أن يجيبه. لكن هل يجوز؟ الجواب يجوز إذا كان في إجابته ردع له وتأديب له فيجيبه، ولو كان مثلا عنده شيء من الأدلة ونحو ذلك فيجيب ويجادله إذا كان عنده مقدرة وعنده كذلك استطاعة، هذا أفضل حتى يؤدبه. وإن كان ليس عنده استطاعة وعلم ومعرفة بذلك فيتركه، يقول هم أجيبك. أو تتبع الرخص كذلك من المقاصد السيئة، قد يكون مقصود المستفتي تتبع الرخص، يريد ماذا رخصة من هذا المفتي حتى يترخص بها، وهذا من المقاصد السيئة التي قد توقع صاحبها في الضلال. بل قال بعض أهل العلم من تتبع الرخص تزندق. لماذا؟ لأنه ما يتعبد الله عز وجل بالدليل، إنما يتعبده بالهوى، فما يوافق هواه أخذه وعمل به، ثم يذهب يسأل هذا وهذا العالم الثاني والثالث حتى يجد السؤال الذي ماذا يناسب هواه فيعمل به، هذا ضلال وزيغ. فإذا علم المفتي أن قصد السائل تتبع الرخص فإنه له ألا يجيبه وألا يفتيه. قال: أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. هذا أيضا من المقاصد السيئة التي قد يفعلها بعض المستفتين، خاصة إذا كان من أهل الأهواء، يفعله بعض المتحزبة، ربما يأتي إلى عالم العلماء يسأله عن مسألة فإذا أجابه قال لكن فلان العالم يقول كذا وآخر يقول كذا، فيقصد من ذلك نزع الثقة من العلماء وأن أقوالهم ماذا مضطربة، وهذا مقصد سيء. فإذا علم من مثل هذا المقصد فإنه لا يجيبه، لا يجب عليه أن يجيبه وليس عليه إثم، لأن ليس مقصوده هو الانتفاع، وإنما مقصوده ضرب آراء العلماء بعضها ببعض. قال ثالثا: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. يقول: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرر، فإن ترتب منها ما هو أكثر ضرر فلا يجب حينئذ ماذا الفتوى. قد يتكلم الإنسان عن شيء ويفتي بشيء هو حق، لكن إظهاره في هذا الوضع وفي هذا الوقت يترتب عليه مفسدة أعظم، هنا يكون ماذا الأفضل والواجب والإمساك. مثل مثلا الانتخابات، معلوم أن الانتخابات محرمة ومخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، فيأتي شخص مثلا إمام مسجد وخطيب في منطقة، يأتي وقت الانتخابات فيكون مثلا بعض أهل المنطقة ممن ينصر الانتخابات، ربما له سلطة، ربما يكون قليل وبالنسبة لمن موجود ربما اثنان أو ثلاثة، فيأتي ويتكلف الانتخابات، انتخابات كذا انتخابات وانتخابات، فيترتب في ذلك مسألة أعظم، ربما ينزع منه المسجد ويذهب به إلى السجن ويعطى المسجد ماذا لغيره من متصوفة أو متحزبة. فترتب على هذا الكلام وهذه الفتوى ماذا مسألة أعظم منها، مع أنه يستطيع الإنكار بغير هذا الوقت، إما قبل الانتخابات أو بعدها وبدون ماذا حصول مسألة. فإذا كان في الفتوى حصول مفسدة أشد منها إنه ينبغي الإمساك، والعلماء يستدلون بذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ويسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله سبحانه وتعالى نهى عن سب آلهة المشركين مع أنه حق، لما كان يترتب على ذلك مفسدة أعظم وهي ماذا؟ تجرؤهم على سب الله سبحانه وتعالى. فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهذا حديث عائشة الصحيحين: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إسماعيل. الحديث. وليس هذا من التمييع، بعضهم ربما يقول أنت مميع ترى الباطل وما تتكلم ولا تنصر الحق، ويريد منك ماذا؟ أن تصدع. يقول اصدع بما تؤمر واعرض عن الجاهلين، لا تنظر إلى مصالح ولا تنظر كذلك إلى حكمة، ما في حكمة، ما في عندنا حكمة، عندنا لقدام بس هرول. هذا خطأ. وكذلك أيضا يعتبر من عدم فهم الأدلة الشرعية. قال الثالث: ألا قال ما يلزم المستفتي؟ قال: يلزم المستفتي أمران. الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. يعني من سأل عالما فليقصد بالسؤال الانتفاع بمعرفة الحق والعمل به، هذا يكون قصد المستفتي، يعرف الحكم الشرعي حتى يعمل به. ما يكون قصده تتبع الرخص، يأتي إلى عالم: يا شيخ عندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، يريد ماذا؟ رخصة. أو إفحام المفتي، حاول أن يأتي بسؤال هذا صعب جدا حتى يفهمه، يقول أهم بروق ما يسكين ما يعرف شيء، هذا مقصد سيء. أو كذلك أيضا من المقاصد السيئة أن يريد إظهار نفسه، ربما يسأل ويقصد بذلك ماذا؟ أنه عنده معرفة وعنده علم ويسأل عن كذا وأشياء، هذا أيضا مقصد سيء، لا ينبغي ماذا أن يكون ذلك من مقاصده، لكن يحرص على السؤال عما ينفع لمعرفة الحكم الشرعي والعمل به. قال الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى. يعني يحرص المستفتي على اختيار المفتي الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل الفتوى، عالم من العلماء ممن اشتهر علمه وكذلك أيضا ظهر ما يحمل من العلم وتنال العلماء عليه، أو كذلك ممن هو دونه، ممن هو كذلك أهل من قبل العلماء وأثنى العلماء عليه ونحو ذلك، فيسألهم. قال: وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك، يختار أوثق المفتين علما وورعا. بعض العلماء يكون عنده علم وورع وهذا هو الأكمل، وبعضهم قد يكون عنده علم لكن ورعه ناقص، وبعضهم قد يكون عنده ورع ولا علم عنده. صاحب الورع هذا الذي ليس عنده علم ما يسأل، لأن ليس أهلا لماذا السؤال، وإن كان هو على خير بما عنده من ورع وتقوى، لكن لا بد من العلم. ومن عنده العلم فإنه يسأل، وإن كان ورعه ناقص ولا يوجد من هو أفضل منه فيسأل، وإن وجد من هو أورع منه فإنه يسأل ماذا؟ الأعلم الأورع. طيب، إلى هنا، الله تعالى أعلم.